أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لماذا نجد على امتداد التاريخ أمم مستسلمة متفرقة تعيش الذل ولا تملك الكرامة، بينما أمم أخرى تنهض توحد صفوفها تنتقل من حالة الذل والصغار إلى حالة العز والكرامة؟ ما هو إكسير الحضارة؟ ما هو السر في هذا التحول الذي قد نجده هنا أو هناك؟ وهذا السؤال يلح علينا بعد 100 عام من الويلات التي توالت على الأمة الإسلامية، تمزقت، تجزأت، أهينت، زرع في قلب هذه الأمة عدوها أي اليهود الصهاينة، حيث احتلوا بقوة الأجانب فلسطين، قتلوا الملايين وأهانوا. لا تزال الأمة تقاول، تسعى وتنتكس، تحلم بحياة فاضلة، ولكنها لتلبث أن تعود إلى حياتها السابقة. تفقد العزة، تفقد الوحدة، تفقد الكرامة، وتفقد كل ما كانت هذه الأمة بنفسها تحظى بها عبر التاريخ. هذا السؤال يطرح نفسه المرة بعد الأخرى، ولذلك نحن أيضا نعود ونتساءل: أين السر؟ يبدو لي أن الإكسير الأعظم الذي يورث الحضارات عند البشر بألوانها هو التحدي. مرة الإنسان يستسلم للظروف، يستسلم للغزاة، يستسلم للمرض، يستسلم لكل أسباب الانحطاط، ومرة يتحدي، يهاجم، لا يستسلم. حينما يتحدى يجاهد، يجد الطريق إلى العزة والكرامة، وحينما يستسلم فطبيعيا لا يحصل على شيء. لكن السؤال: لماذا يتحدى بعض الناس وبعض الأمم وبعض المجتمعات بينما يستسلم غيرهم؟ أين يبيعون هذا الإكسير حتى نشتريه؟ أين يوجد حتى نقتنصه؟ أفي أرض أم في السماء؟ في هذا القطب أم هناك؟ الجواب على ذلك: هذا الإكسير أساسه روح. الروح حينما تكبر تتحدى، الروح حينما تكبر تنظر للأهداف البعيدة وليست الأهداف القريبة. لا تقتصر حركتها في مجالات ضيقة، ولكن إذا صغرت الروح صغرت البشر. حينما الروح ترفرف، حينما الأهداف الكبرى يتطلع إليه الإنسان، الإنسان يسعى يكدح وبالتالي يحصل. يعني الآن إذا كان هناك شخص في أي علم من العلوم، فيزياء، كيمياء، رياضيات، في علم الأحياء، في كل علوم الأرض أبحث، هناك أمور كان قبل قرن من الزمان يعتبر من المستحيلات، لكن الآن أشياء صارت واضحة. يعني علم نانو علم جديد، علم الذرة علم جديد، علم غزو الفضاء علم جديد. اليوم الحديث عن مستعمرة في المريخ حديث أصبح شائعا، وربما هناك أخبار في هذا المجال لا يعلنونها لنا لأنه أخبار عندهم، بينما مثل هذه الأمور كانت عندنا كل يوم العالم يأتينا بجديد. من أين نتحدث؟ قالوا إحنا نريد نوصل هذا، وصلوا. الآن طائرات الحديثة، الطائرة تخترع هالأيام لسفر المسافرين 7 أضعاف سرعة الصوت سرعتها، أكثر أقل من 7 أكثر من 6 أضعاف. وهذا وين كان فكرنا؟ وين كان فكر العالم؟ ممكن ترجع إلى كتب، ما أقول مال أيام أرسطو وأفلاطون الذين لم يفهموا شيئا، لكن أقول على الأيام القريبة، يعني قبل 100 سنة، قبل 50 سنة، قبل 20 سنة. هذا يعني أن التحدي هو الأساس. طيب، هذا التحدي حينما يكون الإنسان يتحدى عقله يتحرك، لأن العقل إنما يتحرك حينما يهدف الإنسان شيئا. الإنسان اللي مثلا ما يجري أمامه في نهر مستمر، هذا ما يفكر في أنه يحفر الأرض أو يذوب الثلج ويحصل على الماء ولا شيء من هالقبيل، ما يجري. لذلك أكثر الحضارات إنما نشأت في المناطق القاسية فوق كثبان الرمال مثل قوم عاد مثلا، أو في المناطق البعيدة عن الماء، بعيد المناطق الباردة جدا أو الحارة جدا، وأكثر شيء باردة جدا. تحدوا الظروف. في دلتا الأنهار ما حصلت ولا حضارة واحدة حسب ما يقول الخبراء، أنا ما أعطيت ذلك أكبر. فمن ذلك نعرف أن الروح حينما ترفرف وتتحدى العقل يشتغل. العقل حينما يشتغل يتوسع الإنسان في العلم، والعلم هو الذي يكشف أسرار الطبيعة، ومن ثم الإنسان يسيطر على الطبيعة ويسخر الطبيعة لمصلحته. وهذا تعبير شائع عندكم جميعا، اللي يقول بأنه الحاجة، بس أكثر من يقول الحاجة أم الاختراع، ما يقول منه أبوه. الحاجة أم الاختراع، وأبو الاختراع التحدي. لأن بعض الناس حتى في حالة الحاجة يستسلمون ولا يتحدون. التحدي بسبب الحاجة الناس بحثوا. يعني نفترض لو ما كان موت في الحياة، علم الطب ما كان يتقدم. علم الطب إنه يتقدم بسبب أنه الأمراض كثيرة والموت موجود أمامهم، فيبحثون عن طريق للخلود فيتقدم علم الطب مثلا. بس هذا التحدي له شعبتان. شعبة فاسدة حينما الإنسان يتحدى من أجل أهداف باطلة، يعني انطلاقا من حب الذات، انطلاقا من الاستكبار، من الكبر، مثل الفراعنة. فرعون حينما قال لها لهامان ابن لي فرحان، ما كان يبحث عن سعادة أهل مصر، كان يبحث عن العلو في الأرض. ومن بحث عن العلو أصبح مفسدا، أنه كان من المفسدين. هناك شعب أخرى للتحدي، لا، الإنسان يبحث عن سعادة الناس، سعادته، سعادة الآخرين. وهذه الشعب هي الموجودة في الدين. المسلمون حينما تحدوا الظروف، ما تحدوا الظروف من أجل سعادتهم فقط، وإنما من أجل إسعاد الآخرين. ما كانوا يبحثون عن الغنى لأنفسهم، كانوا يبحثون عن بسط راية العدالة في كل مكان، حسب ما قال ربنا لهم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، شهداء لله. كانوا قوامين بالقسط، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ربنا يقول: لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدالة حتى مع العدو، شنآن قوم يعني عداء، يعني لا يدفعكم عداوتكم مع أحد أن تتركوا العدالة. عداوتكم مع الناس يجب أن لا تبعدكم عن العدالة معهم حتى مع عدوك. فهذه الشعبة هي شعبتنا. وربنا يقول في كتابه المجيد: يا أيها الذين كنتم خير أمة أخرجت للناس. شوفوا ليش أصبحت الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس، لأنهم تحدوا، ولأنهم عملوا من أجل القيم. أنا أفسرك الآية إن شاء الله تعرفها، ولكن تعمق بها أكثر. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هاي الكلمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر كلمة ظاهرها بسيطة، وقد طرقت مثل هذه الكلمات أسماعنا مئات المرات، ولكن هل تدبرنا فيها؟ الإنسان اللي يأمر بالمعروف لازم يعرف المعروف، اللي ما يعرف ياهو الزين ياهو المزين يقدر يأمر بالزين أو ينهى عن المزين؟ فأول شيء لازم تعرفه، معناته أول شيء لازم تتعلم الدين، تتفقه بالدين. فالمسلمون هذا أول نقطة بالنسبة لهم التفقه، معرفة الحق والباطل، معرفة الدين والشين، معرفة المعروف والمنكر وحده. الشيء الثاني حينما تأمر المعروف، بالتأكيد أنت متحمل مسؤولية المعروف في نفسك، بعدين تأمر الآخرين. الشيء الثالث حينما تأمر الناس بالمعروف، معناه شنو؟ معناه أنت تتحمل مسؤولية تجاه الآخرين. يعني بالتالي أنت ما تعيش في ذاتك في زنزانة نفسك، إنما تفكر في الآخرين أنه هم أيضا يجب أن يكونوا في رفاه في خير، وتنهون عن المنكر. معروف تأمر به والمنكر تنهى عنه. وتؤمنون بالله. لماذا ربنا يقول تؤمن بالله؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينبعثان عند المؤمن من حب الجاه أو من العنصرية أو من تلك الشعبة التي سبق وأن بينتها، وهي شعبة الهوى، هوى النفس، مو من أجل نفسه، وإنما إيمان بالله. الإيمان بالله ينفي الإيمان بكل إله غير الله، يعني عنصرية قومية طبقية بكل شيء من ما يبعد الإنسان عن الرب. ثم يقول: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ربنا هنا يؤكد بأن أهل الكتاب لهم حظ من الإيمان، ولكن المشكلة أكثرهم فاسقون. ثم ربنا يقول: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وبهذا يعطي الأمل في أن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتحمل مسؤولية التحدي، هذا الإنسان منصور من قبل الله سبحانه وتعالى. نحن هذه الآيات نقرأها وكأنها منفصلة عن واقعنا، لا، جزء من واقعنا. جزء من الواقع وين؟ اللي أقول لك الآن في العراق، وزارة جديدة، وزراء جدد، رئيس وزراء جديد على رئاسة الوزراء، ولو كان هو ليس فقط كان موجود في الوزارة السابقة بسمة أو بأخرى. هذه الوزارة، السؤال هنا: هل تستطيع وحدها أن تتحمل مسؤولية العراق بكل ما فيه؟ يعني الحكومة تتحمل مسؤولية الاقتصاد والسياسة والاجتماع والماء والكهرباء والأسماك إذا نفقت والأبقار إذا هلكت وما أدري الطيور إذا ما طارت، كل شيء. هاي النظرية هي نظرية لا تحدي، إن هاي نظرية الإنسان السلبي، الإنسان اللي يقول مش علي. بعدين الحكومة صارت مو زينة، حكي يصير عليها، هنا يحكون هناك يحكون هناك يحكون، بس ما يقومون بدور حتى يغيروها. هذا معناته أكو تحدي. أما إذا أكو تحدي، يعني إذا أكو روح كبيرة، إذا إحنا نبحث عن السعادة، نبحث عن مستقبل أفضل، مستقبل زاهر، لازم كل إنسان يتحمل مسؤوليته. كلكم راع، كلكم راع. لهاي الرواية إذا تعمق فيها شنو معناها؟ يعني نفترض إذا أكو قطيع من الخرفان، وأنا وأنت وكم واحد واقفين، والذئب هجم على هذا القطيع، ما يقدر هذا يقول أنا مراعي لكم، أنا مراعي لكم، أنا مراعي، ويعيث الذئب بالقطيع فسادا ونحن بمنأى عن تحمل مسؤوليتنا. كلكم راع، بمعنى إذا أنت تركت فمعناته أنت تتحمل مسؤوليتك. وحسب ما يقول الشاعر: ومن رعى غنما في أرض مصبعة وغاب عنها كان، ومن رعى غنما في أرض مصبعة وغاب عنها رعاها السبع، تعبير مو دقيق عندي، تولى أمرها السبع. السبع يعني ذيب مثلا، الأسد. إذا أنت راعي غنم في أرض مصبعة، يعني في سبعة، فأنت تركتها، من لازم يرعاها؟ سبع. وهذا معناه أنه إحنا حينما نترك مسؤولياتنا، كل واحد يقول أنا شو علي، كل واحد ينسحب بتبرير أو بآخر، واحد خوفا، واحد خجلا، واحد كسلا، كل واحد شكل. وطبعا جاءني أحد الإخوان وذكر لي بعض المفاسد الموجودة، كانت موجودة في هذا البلد، إن شاء الله شيئا فيه أنتقل، من الرشوة، من البوك، من ما أشبه. قلت له: المسؤول الأول عن الدولة عندنا النواب المجلس، لأن نواب المجلس هم الذين انتخبوا مباشرة من قبل الشعب، أليس كذلك؟ ثم هم انتخبوا وعينوا الحكومة والمناصب. فإذا نواب المجلس تركوا ذلك، تركوا مسؤوليتهم الرقابية. طبعا نحن لا نستطيع أن نلوم فقط المسؤول، يمكن مسؤول، يمكن خدعه الشيطان، أو حتى يمكن لا ما خدعه الشيطان لكن جاهل، اللي جهل ما عرف يسوي. السؤال بس نواب المجلس مسؤولين؟ لا، نواب المجلس مسؤولون والشعب مسؤول عنهم. ليش الشعب مسؤول عنهم؟ لأنه هو اللي انتخبهم، وهو اللي وكلهم، خلهم وكلاء في أمر إدارة البلاد. انتخبهم راح نام، لازم يراقبهم، يشوف الوضع، يتابعهم. بس هنا بيت القصيد، بس الشعب مسؤول؟ ما هو واحد مسؤول عن الشعب؟ ليش؟ العلماء والخطباء والمفكرون وطلائع العمال والرساليون، يعني الذين يوجهون الشعب هم أيضا مسؤولون عن الشعب. هؤلاء يوجهون الشعب، الشعب يوجه النواب، النواب يوجهون من؟ الدولة والوزراء والمسؤولين. أي واحد في هذه الحلقات الست، كل واحد قصر فهو عند الله مسؤول. لا تفكرون بأن القضية بسيطة. هذه الروح التي نحن خلال 100 عام الماضية مع الأسف تلين بها، وهي روح الانطواء وروح عدم المسؤولية، هي المسؤولة عن كل ما يجري عندنا. كلكم راح، هذه الكلمة لازم كل مكان نكتبها وكل مكان نفسرها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ربنا يقول كنتم خير أمة. متى كنتم خير أمة؟ بشار تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر هنا شرط التفوق. ثم في آية أخرى، أي في آية 104 من سورة آل عمران، ربنا يجعل هذين الواجبين شرطين للفلاح. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كلمة أخيرة، كلمة أخيرة نبينها الإخوان، أنه حينما تكون أهداف الأمة كبيرة وواسعة ومتنوعة، الأمة تتوحد. ليش تتوحد؟ لأنهم لا يأبهون بالمسائل الصغيرة. أكثر الاختلاف يأتي من التفاصيل، وحسب المثل الغربي يقول الشيطان يختبئ في التفاصيل، يكمن في التفاصيل. في الأمور العامة واضحة، إذا كانت الأمور العامة هي الأساس في حياتنا فنحن لن نختلف مع بعض، نتوحد على ذيك الأمور العامة. يعني هسه نفترض أنتم جئتوا من النجف الأشرف إلى كربلاء راجلين بفضل الله سبحانه وتعالى، اختلفتم في الطريق؟ لا، لأن طريقكم نهاية الإمام الحسين، ما في واحد. لكن لما وصلت إلى كربلاء كل واحد راد بيت يختلف عن بيت الثاني، تفرقتم، أليس كذلك؟ حينما الأهداف العامة تتجلى أمام ناظر الإنسان، الإنسان لا يتفرق عن غيره. لذلك ربنا في سورة آل عمران بعد الحديث في الآية 104 عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر والفلاح يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم إلى آخره. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يبين بأنه شرط الوحدة هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو الأمر المعروف والنهي عن المنكر إنما يرفعنا إلى مستوى الوحدة. وأقول لكم بصراحة أنا شخصيا لست متفائلا فيما يرتبط بالأوضاع القائمة في بلادنا، إيران، عراق، سوريا، أي مكان، إلا في حالة واحدة، أن تكون هناك نهضة جماهيرية كبرى، وأن الجميع يتحملون مسؤوليتهم في بناء في مواجهة التحديات، في مواجهة السلبيات، والدولة ترعاهم والعلماء والمراجع يرشدونهم. هذا هو النتيجة. أنا أقول اللي وحد الشعب العراقي من أقصاه إلى أقصاه، وهو التوجه إلى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه والبكاء عليه والسير راجلين إلى مرقده الشريف، هو الذي يمكنه أن ينقذ العراق من الويلات. الله يرحمنا الشهيد المفكر الإسلامي أسد حسن الشيرازي، قبل حوالي 45 سنة كان في كربلاء عند الصحن الشريف عند هذا الشعر، والشعر لا يزال حاكما: ويل العراق فليله لا تنقضي حتى تقوم حكومة إسلامي. هذا الشعر قرأ قبل 45 سنة أمام الملأ العام. إسلام أيضا مو كلمة، الإسلام يعني القيم، الإسلام يعني ما جاء في القرآن، ما جاء في رواية أهل البيت، نحن نجي ونطبقها. إذا طبقناها الجيل الحسيني، وأنا هذا الاسم أخليه للشعب العراقي في هالمرحلة، الجيل الحسيني هو الذي يبني العراق إن شاء الله، هو الذي يقاوم التحديات، هو الذي يقاوم هؤلاء المستكبرين الذين يوميا يفرضون شروط جديدة على شعبنا بعدما احتلوا العراق وأذاقون الويلات، لا يزالون يريدون أن يذلون أكثر فأكثر. منو اللي يتحداهم؟ جيل الحسين، يتشبع بروح أبي عبد الله الحسين. الإمام الحسين سلام الله عليه أقصى درجة من المسؤولية تحملها. أنا ما أدري، ما عندي وضوح رؤية، بس أكاد أقول ماكو في التاريخ شخص تحمل أقصى درجات المسؤولية مثل أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. ودليل على ذلك القول المعروف: لا يومك يومك يا أبا عبد الله. معناته هذا اليوم يوم عظيم. نوح النبي 950 سنة واجه الكفار، إبراهيم الخليل ألقي في النار والله جعل النار بردا للسلامة، أمر بأن يذبح ابنه، ربنا سبحانه وتعالى منعه عن ذلك، هاجر، كل ذلك إذا تقيس بقضية الإمام الحسين سلام الله عليه فلن تجد القياس إلا لمصلحة قضية الحسين سلام الله عليه. لا يومك يومك يا أبا عبد الله. الجيل الحسيني يتحمل مسؤوليته، هسه مو مثل الإمام الحسين بنفس الدرجة، ولكن جزء من هذا. بعد أنت شنو تقول لبيك يا حسين؟ شنو معنى أنت تقول سلموا لمن سلمكم وحاربوا لمن حاربكم ووالوا لمن والاكم وعادل لمن عادلكم؟ شنو أنت تجي وتعتبر الإمام الحسين إمامك، والإمام مفروض الطاعة، غير تتحمل مسؤوليتك مثل ما تحمل أقصى درجات المسؤولية تحملها، أقصى درجات التحدي قام بها، أقصى درجات التضحية قام بها. هذا الجيل اللي بدأ، هذا الجيل ولد، هذا الجيل في العراق ولد. يعني شنو؟ يعني هذا الطفل اللي بطن أمه وأمه أجت مشي لكربلاء، وبحضن أمه وأمه أجت مشي لكربلاء، ومع أمه وأمه أجت مشي لكربلاء، هذا ترعرع ترعرع مع الحسين سلام الله عليه. هذا الجيل اللي بدأ إن شاء الله ينهض، ولكن لا يفكر فقط في الجوانب العبادية من الإسلام، وإنما يفكر في كل الجوانب: عبادية ومعاملات وثقافة، كل شيء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفق أمتنا، ونحن إن شاء الله نكون في يوم من الأيام نرفل بالسعادة في هذا البلد حينما يكون الإمام الحسين سلام الله عليه رائدنا وقائدنا في مختلف أبعاد حياتنا.